والصلاة والسلام على
إلى قيام يوم الدين. ومن المفاهيم أيضا التي ورد الحديث حولها هو مفهوم الحصر. ومفهوم الحصر أيضا من الأمور التي تعرض لها في علم النحو وفي علم المعاني وأيضا في علم الأصول. بالطبع هذه الأبحاث بلاغيين تعرض لها بنحو المسلم، والبحث البلاغي في بعض جوانبه خصوصا في علم المعاني، في علم المعاني أيضا أهمية ذلك البحث تظهر في تحقيق صغريات البحث الأصولي. البحث الأصولي يعتمد حجية المفهوم، هل الجملة لها مفهوم ليس لها مفهوم. بحث علم المعاني يجي حق هذه الصغريات بنحو المسهل، أن هذه الألفاظ ماذا تعني، هذه الجمل، لأن بحث علم المعاني في علم البلاغة يتعرض إلى تراتيب الجمل المختلفة والمعاني التي تعطيها هذه التراتيب، ومتى يستعمل الإنسان هذا الترتيب دون هذا الترتيب وهكذا، ويتصل بالمعنى أيضا بالبحث النحوي بمعرفة موقع الكلمة من الإعراب وما تؤدي هذه الكلمة أيضا إعرابها، لأن إعراب الكلمة يعتمد على معنى الذي تريد أن تؤديه هذه الكلمة في الجملة. فمن المفاهيم التي ورد أو يرد الحديث عنها هو مفهوم الحصر. مفهوم الحصر قد يعبر عنه بالقصر أيضا بنفس التعبير، سواء كان بالقصر أو كان يعبر عنه بالحصر. والأدوات التي تذكر في الحصر والقصر أهمها إنما وإلا. طبعا يقول البحث ما هي الأدوات، هذا في البحث في علم المعاني أو في علم النحو قد يتعرض له، أي الأدوات تدل على القصر أو تدل على الحصر. المهم أنه إذا وردت هذه الأداة وكانت دالة على الحصر ودالة على القصر، فهل تدل على المفهوم، يكون لها مفهوم أو لا يكون لها مفهوم. بالطبع إلا وإنما من أوضح الأدوات التي تدل على الحصر، تدل على الحصر أو تدل على القصر. إلا سواء جاء القوم إلا زيد أو ما جاء القوم إلا زيد، إنما زيد عالم، إنما العالم زيد، لا شك أن هذه الأدوات فيها حصر وفيها أن تحصر شيء في شيء. جاء ما جاء القوم إلا زيد معناها أن حصر المجيء في زيد ولم يأتي غير زيد، وعندما تأتي وتقول جاء القوم إلا زيدا يعني جاء كل القوم ولم يأتي زيد. فإذا دلالة هذه الأدوات على الحصر لا كلام فيها ولا إشكال فيها، وإنما ورد الكلام في بعض الأمور الجانبية، في بعض الأمور الجانبية التي في أطراف هذا البحث. أما دلالته على المفهوم ودلالته على المفهوم فهذا واضح. لذلك إجا السؤال الثاني لديهم، أن هل الدلالة على المفهوم دلالة منطوقية أو دلالة مفهومية؟ يعني هل، لأن المفهوم عندنا ما هو؟ المفهوم هو انتفاء حكم عن الموضوع في حالة ماذا؟ في حالة انتفاء التعليق، انتفاء القيد أو ما شابه ذلك. فحينئذ عند انتفاء القيد وانتفاء انتفاء القيد، حينئذ هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ كان هذا محل الكلام في المفهوم. هنا في القصر في الحصر اجوا قالوا أن هذا المنطوق يدلنا على ذلك وليس المفهوم. يعني عندما تقول جاء القوم إلا زيد وهنا كان إلا استثناء، معناه شو؟ يعني إثبات الحكم للقوم وهو المجيء ونفيه عن زيد، فهنا الإثبات والنفي متحقق، الإثبات والنفي متحقق، جاء القوم إلا زيد فمنطوق الجملة يدل على ذلك وليس مفهومها. بعد هي الدلالة المنطقية، يعني يدخل انتفاء الحكم بالدلالة المنطقية، لأن في الجمل السابقة في مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية كان الحديث كله أكو ثبوت مفهوم، ثبوت حكمي، هذا ثبوت الحكم لموضوعه، فنتحدث عن انتفاء الحكم بعد هذه الغاية، انتفاء الحكم بعد هذا الشرط، انتفاء الحكم مع عدم هذا الوصف. فكان الحديث أن هل هذه الجمل مفهوم أو ليس لها مفهوم. أما في محل كلامنا فالحاصل في إلا واضح أن في إلا شنو؟ إثبات حكم ونفي عما بعدها، إلا تجعل هناك فاصل بين ما قبل وما بعد. إذا كانت إيجابية ما قبل إلا فهي تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها، جاء القوم إلا زيد، فيثبت حكم المجيء إلى القوم وينتفي الحكم عن زيد مطلقا. إذا كان بالعكس ما جاء القوم إلا زيد فإنها تنفي الحكم عما قبل إلا وتثبته إلى بعد إلا، وهذا أيضا واضح. فإذا هو يدخل في جزء الدلالات المنطوقية، قال البعض كذلك، هو يدخل في جزء الدلالات المنطوقية وليس في جزء من الدلالات المفهومية، لأن عملية ثبوت الحكم ونفي الحكم هو بدلالات المنطوق وليس من دلالة المفهوم. لأن في الدلالات المفهومية كنا نقول بأن المفهوم هو لازم أخص، لازم بين بالمعنى الأخص، فنقول يدل عليه المنطوق بالدلالة الالتزامية، هناك ملازمة بين معنى المنطوق وبين معنى المفهوم، فالمفهوم مدلول بالدلالة الالتزامية، وهذه الدلالة الالتزامية لازم المعنى الأخص، فلما يكون لازم المعنى الأخص حين ما يكون مدلول عليه بالدلالة الالتزامية. هنا نقول لا، مو دلالة التزامية، هو نفس المنطوق يدلنا على ذلك، هو الأمر سهل، لسه مو مفهوم، سميه منطوق. هل هناك أثر يترتب عليها أو لا؟ هذا بالبحث آخر. بالنسبة إلى محل كلامنا، إلا قد تكون وصفية وقد تكون استثنائية. إذا كانت وصفية كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فقال أن إلا هنا هي وصف، وإلا تكون استثنائية. فإذا كانت إلا وصفية فلا يأتي مفهوم الحصر، مفهوم لأنها يكون إذا كانت وصفية فتكون كبقية الأوصاف، لأن قلنا أن الوصف لا يعني الصفة وإنما يعني كل قيد، جار مجرور غاية، كل قيد يتعلق بهذه الكلمة أو بهذا الشيء فيكون وصفا. أما إلا التي هي محل كلامنا هي إلا الاستثنائية، وإلا الاستثنائية لا شك في دلالتها على الحصر ويكون لها مفهوم، يعني أن الحكم ينتفي. سندخل هذا في الدلالات المنطوقية كما ذهب إليه المرزا الناين رحمة الله عليه، أو في ضمن الدلالات المفهومية كما اختاره صاحب الكفاية. البحث في إنما أيضا البحث في إنما قالوا بأنه إنما تدل على الحصر، وقد يكون دلالة إنما على الحصر هي الوحيدة في لغة العرب، في لغة العرب، ولا يوجد لها مقابل في اللغات الأخرى. في اللغات الأخرى لا يوجد مقابل لإنما، حتى نقول أن إنما في اللغات الأخرى أيضا يوجد لها مقابل ويدل فيها على الحصر. في إنما أيضا تعرضوا بأن القصد تارة يكون قصد الموصوف على الصفة، وتارة يكون قصد الصفة على الموصوف. يعني عندما تقول إنما زيد الفقيه، إنما زيد العالم، معناه أن زيد، إنما زيد عالم، معناه أن زيد هو العالم، قصرت هذا الموصوف على هذه الصفة. مقتضى ثبوت القصر والمفهوم أنه لا توجد لزيد أي صفة أخرى، قصر الموصوف على الصفة، هذا معناه أنه لا يوجد لزيد أي صفة أخرى غير صفة العالمية. وفي قصر الصفة على الموصوف تأتي تقول إنما العالم زيدون، يعني إنما الفقيه زيدون، إنما المرجع فلان، بحيث أن هذه الصفة تكون مقصورة على هذه الذات، فلا يوجد أحد يتصف بهذه الصفة. فعندنا الباب قص الصفة على الموصوف، وتارة قص الموصوف على الصفة. قص الموصوف على الصفة هذا مستحيل، مستحيل يأتي شخص ويقول بأنه بأن زيد إنما زيد عالمون، تقصر هذا الموصوف على هذه الصفة. فهذا شو المعنى؟ معناه أنه زيد ما عنده أي صفة أخرى، زيد ليست له أي صفة أخرى. إحنا تارة حتى هناك في البلاغة وفي علم المعاني قالوا أن القصر تارة يكون قصر حقيقيا وتارة يكون قصر إضافيا. القصر الإضافي معناه إذا كانت هذه الصفة بين ثلاثة صفات، يعني إنما زيد عالمون، يعني أنت كنت تصور أن زيد عالم أو جاهل، أو تصور أن زيد فقيه أو نحوي ولغوي أو رياضي، فذلك يقول إنما زيد فقيه، فتقصر زيد وهو الموصوف على صفة بالإضافة إلى الصفات، إلى صفتين أو ثلاثة صفات هي محل شبهة مثلا، فيكون القصر قصر إضافيا، وتارة يكون القصر قصر حقيقيا، وتارة يكون له ويكون القصر قصر حقيقيا. فهذا القصر الحقيقي يمتنع، لكنه من باب الادعاء والمبالغة ممكن، يعني عندما يكون زيد أو يكون هذا الشخص شبه متمحض ويظهر منه هذا الأثر أو هذا الوصف، هي الصفة البارزة والشديدة وكأنه متمحض لهذا العمل، فأقول كأن زيد لا توجد فيه أي صفة أخرى غير هذه الصفة، ويكون من باب المبالغة. يعني قصر الموصوف على الصفة وإن كان يفهم من الحصر، يعني الحصر لا بد أن يفهم في كل هذه المواطن، في كل هذه المواطن، يعني سواء كان قصر حقيقيا أو كان قال قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف، فإن هذا القصر واضح، يعني يفهم دائما وله مفهوم، لأنه إذا دلالة منطقية فدائما الدلالة المنطقية على هذا، ليس الدلالة مفهومية، الدلالة منطقية، فاستعمال هذا اللفظ واستعمال هذه الأداة راح يؤدي هذا المعنى دوما. غايتها هذا بعض الأحيان يكون ادعاء مبالغة، وتارة يكون ماذا؟ يكون حقيقيا. في قصر الموصوف على الصفة إذا كان حقيقيا فإنه يكون باب المبالغة ويكون باب الادعاء والمبالغة، وليس من باب الحقيقة، يعني لأنه يقول بأن هذا الموصوف ليس له إلا هذه الصفة الخاصة. خب إذا كان في قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة، فإنه بنفس الكلام، بأن الصفة على الموصوف خب ممكن أن يكون حقيقية، إنه لا يوجد نجار في هذا البلد إلا فلان، ليس النجار إلا فلان، وإنما النجار زيدون، ممكن أن يكون لا يوجد أحد يتصف بهذا الوصف ويكون مرجعا ويكون عالما يكون فقيها يكون نحويا إلا فلان، وهذا ممكن أن يتحقق ولا إشكال في البين، فإنه يكون دالا، يعني ليس يكون فيه مبالغة. في قصر الصفة على الموصوف ممكن في بعض الأحيان جملة تكون مبالغة، لكن ممكن تكون حقيقية، كما في قصر إنما الرازق الله، أن الرازق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، إنما الخالق الله، الخالق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات كلها، هذه الصفات عندما نخصها بالله سبحانه وتعالى ونحصرها بالله سبحانه وتعالى لا تكون فيه مبالغة ولا يكون هناك خارج الحقيقة. نعم في بعض الأحيان ممكن أن تكون هناك مبالغة، عندما أقول إنما الفقيه فلان يمكن أن يكون باب المبالغة ويمكن أن يكون أيضا من باب الحقيقة. في قصر الموصوف على الصفة إذا كان القصر ليس إضافيا ففي الغالب يكون ماذا؟ يكون قصرا، يكون من جهة المبالغة وليس من جهة الواقع والحقيقة. فدلالة إنما دلالة إنما إنما على القصر هذه الدلالة لا كلام فيها، سواء كانت في قصر الصفة على الموصوف أو كان من جهة القصر الموصوفي على الصفة. وهذا الكلام يعني سواء في حينئذ إثبات الحكم إلى يعني إثبات الصفة إلى زيد ونفي الصفة عما عدا زيد هو في قصر الصفة على الموصوف. في قصر الموصوف على الصفة إثبات أو حصر اتصاف زيد بهذه الصفة ونفي بقية الصفات عنه، فهذا أيضا يكون في قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة، ويستفاد منه المفهوم سواء كانت دلالة التزامية أو كانت دلالة منطقية. الكلام الذي يتعرض له المرحوم السيد رحمة الله عليه هو في الإشكال الذي ذكره الفخر الرازي في إنما، وقال في إنما إنما لا تدل على الحصر ولا يكون فيها حصر. يا ابن لماذا لا تدل على الحصر؟ يقول إنما لا تدل على الحصر، والغرض والغرض الذي ذكر ذلك إنما لكي ينفي دلالة آية التصدق بالخاتم على الولاية في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا قلنا أنها دليل فيها هذا الحصر معنى أن الولاية هي لله وللرسول وللذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، الذين هم ماذا؟ في علي بن أبي طالب. فنزول هذه الآية في علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا لا كلام فيه، ماكو أحد يناقش فيه، ومورد نزول الآية هي هنا. فإذا سلمنا بأن مورد نزول الآية هنا فلا بد أن نسلم بماذا؟ نسلم بما بعدها، وهو أن ولايته هي في طول ولاية الله ولرسوله، وبالتالي تدل على الحصر. ومعنى ذلك أنه لا يوجد هناك من هو ولي بموجب هذه الآية الكريمة إلا هؤلاء، فكل دعوة للولاية لغيرهم هذه راح تكون دعوة باطلة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، وبالتالي تدل على ثبوت الإمامة والولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. الفخر الرازي إجا ذكر أولا حاول أن يشكك في نزولها في علي، يعني ذكر صفة دائمة، يعني قد البعض هكذا فسر الآية أن الذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون معنى أنهم يؤدون الزكاة ويؤتون الصلاة، مو أنه نزلت في حادثة معينة، معناها أن الولاية لله وللرسول ولعموم المؤمنين الذين يلتزمون بالصلاة والزكاة. يؤتون الزكاة وهم راكعون كأنها تدل على عموم الالتزام بالصلاة والزكاة، يعني يؤدون الأحكام الشرعية، مو فقط إيمان، لا إيمان مع عمل، فهذا كله ممكن أن يتشملهم حكم الولاية. هذا إذا من أراد أن ينكر نزول هذه الآية في علي بن أبي طالب. النحو الآخر أو الطريقة الأخرى إجا قال بأنه هذه الآية لا تدل على الحصر، لأن الحصر والقصر إنما يستفاد من إنما، وإنما لا تدل على الحصر أصلا. إحنا إيش نشرب تقول أن إنما تدل على الحصر؟ لا، إنما لا تدل على الحصر، والدليل على أن إنما لا تدل على الحصر ما ورد في قوله تعالى أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. معنى شو؟ معنى أن هذه الحياة الدنيا فقط هذه الأمور، لعب ولهو وزينة وتفاخر، جهاي الحياة الدنيا اللي بيها عبادة، اللي بيها حياة أنبياء، بيها حياة صالحين، بيها حياة أولياء، بيها خير، بيها نفع، بيها أشياء غير اللعب واللهو والحوزين والتفاخر. هذه الحياة الدنيا فيها أمور متعددة، يعني كل الأمور الأخرى التي في الحياة الدنيا بها تحصيل معارف، بها اكتشاف أمور، بها تقدم، بها علم، بها وغير أشياء. الحياة الدنيا ليست مقصورة على ماذا؟ على لعب ولهو وتفاخر وإلى آخره. يقول هذه الآية الكريمة تدلنا على عدم دلالة إنما على الحصر. فإذا كانت إنما ليست فيها دلالة على الحصر، حينئذ ما تدعونه من الحصر في آية الولاية وآية التصدق بالخاتم، هذه شو؟ هذا غير تعظيم. فإذا هناك دعوة، هذه الدعوة أن إنما لا تدل على الحاصر. لماذا لا تدل على الحاصر؟ لهذه الآية الكريمة: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخره وزينة وتفاخر. تذكر هذه الحياة الدنيا بس هي الأمور بيت، ما بيه شيء آخر. فالسيد رحمة الله عليه، مرحوم السيد وغيره أيضا، تصدوا للجواب عن هذه الشبهة، وأن هذه الشبهة مردودة، ردها أيضا ذكر عدة أجوبة بردها. الجواب الأول أن الآية الكريمة ورد فيها أنما وليس إنما، وفي أنما في دلالة أنما على الحصر هناك كلام، يعني إنما لا يوجد فيها نقاش في دلالة على الحصر. في أنما أكو كلام عند اللغويين وعند البلاغيين أن هل أنما بفتح الهمزة تدل على الحصر أو لا تدل على الحصر، هذا أولا. ثانيا أن هذا التركيب الدال على الحصر هنا أنت ترفضه، نفس التركيب يعني نفس المعنى ورد في آيات أخرى بإلا الاستثنائية وهي دالة على الحصر بالتأكيد، يعني وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهون، هاي يا فخر الرازي تدل على الحصر لو مدل على الحصر، تدل على القصر والحصر لو مدل، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهون. تقول لا، أنت لا تناقش في دلالة إلا، ناقش في دلالة إنما، أما في دلالة إلا على الحصر أنت مسلم بيها، فكيف تسلم بدلالة الحصر في هذه الآية وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهون؟ هذه الآية دلالته على الحصر أيضا موجودة، إذا عندك توجيه للحصر فيها فنفسه وجهه هنا، ليش تنفي دلالته على الحصر ابتداء؟ يعني يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهون، هذه لأنه ليس الحصر هنا حصر يعني متصور، فإنما لا تدل على الحصر. زين لما يأتي التركيب بإلا تسلم بالحصر لو ما تسلم بالحصر، إذا تسلم بالحصر فسلم بالحصر هنا، إذا ما تسلم به فهذا خلاف إن إلا، أنت أيضا تقول أنها دالة على الحصر ولا تنفي دلالة إلا على الحصر، فما تبرر به وتفسر به الحصر في هذه الآية الكريمة فسر به الحصر في تلك الآية. ومناقشات وأجوبة أخرى يأتي
لا بعد